أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وهكذا نتمم في هذه الليلة بحث عنوان جهاد النفس، لندخل بعد ذلك في شرح عناوين جنود العقل وجنود الجهل. وإذا انطلق الإنسان بطائر جنود العقل استطاع أن يكون وجودا ملكوتيا ويكون وزيره الخير، وكل الخيرات مصنوعة بوجوده. هذا ما ورد في الأحاديث عندنا، أن الله سبحانه وتعالى جعل ولينا أمان وجعلنا ولينا بركة. الله سبحانه وتعالى يرسل من خلال هذه الجنود التي وزيرها العقل وحقيقتها الخير لتنبعث في الحياة، وأن كل المصائب من الجهل وجنوده فهي التي تكسر المجتمعات. قد عبرنا أن للإنسان الله سبحانه وتعالى برأفته قد حدثه عن أخطار لم يبصرها بعينه لصغره، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لكننا حينما قصرنا عن علم اليقين، الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الأنبياء وتحملوا من خلال عمينا عن الأمور وآذاننا التي لا تسمع، قلوبنا التي لا تفقه، وصبروا حتى يوصل الخير. وأن لم يصل لأقوام زرعوه في أقوام تأهلوا لهذا العنوان حتى يسقوا من خلالهم الخيرات، فيكون الأصم والأعمى والأبكم إن لم يسمع فأقل ما يمكن ينزجر من عداوته لولي الله. لأن الله سبحانه وتعالى سقى البلاد بهؤلاء الأولياء الصادقين، وليس الأولياء الحمقى الذين يمثلون أمام الناس حركات المقدسين ليستأكلوا بذلك طعاما للدنيا. هذا إن شاء الله تعالى سيأتي مفصلا بيانه. لكن كخاتمة للبحث، ما قدمناه من الأخطار التي أوردناها وحقيقة النيران التي لم نبصر عنها، كيف نستطيع أن نحيي قلوبنا؟ كيف نستطيع أن نتذكر؟ الذكرى ها هنا الله سبحانه وتعالى بأي شيء رهنها؟ القلوب تكون في أكثر الأحيان غافلة، والآذان في أكثر الأحيان صماء، والعيون في أكثر الأحيان هي ماذا؟ عمياء. كيف السبيل ليستطيع الإنسان من خلاله أن يستمر على هكذا صبر وأن يتذوق حلاوة الطاعة، بل يصل إلى هجران المعصية لبغضها لا لأن هناك نيرانا ليكون حرا؟ لابد وأن يكون هناك مقدمات. الإنسان بالتأكيد الأعمى والأصم والأبكم هو لا يستطيع في لحظة واحدة أن يكون بصيرا، أو يعتاد على هذا البصر، أو يعتاد على السمع ويبقى كل حياته سامعا. الله سبحانه وتعالى أرسل إليك الكتاب لا ليدعوك أن تكون فقط يقظ أنك ملاقي ربك، بل يدعوك لتقرأ ليس في كتاب هذا العالم وعظمته، وليس في مخلوقات هذا العالم وعظمته، بل لتنظر في كتاب عالم الكائنات، بل لتنظر ما في السماوات، بل لتنظر في الأسماء الإلهية، بل لتنظر كيف تتشكل وكيف تظهر هذه الأسماء ومن هو قائدها، بل حتى تجد أن لذة العشق والفناء بهذا العشق سواء كان بقتل أو مرض أو شهادة أو تحمل هو الفرح والسرور وهو العظمة. كما كان حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يفرح للأولياء الذين يلاقون ربهم في كربلاء، لأنه يرى من خلال هذه الرؤية ما وصلوا إليه من شدة الخيرات وما عقلوه عن أمر الله كان أعظم مما تعاينه أنفسهم. العين كانت تلامس السيوف والدماء التي تسمى بين الناس أنها بلايا وخسران، لكنهم كانوا يرونها عين الربح. ولذلك قالت سيدتنا صلوات الله وسلامه عليها زينب: ما رأيت إلا جميلا. أنت الصورة التي تنظر فيها تتصور أنها صورة الهلاك، لكنها صورة البقاء لهؤلاء الفتية. وسيدنا سيد الشهداء استطاع من خلال هذا الصبر وهذا التحمل أن يستنقذ العالمين، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الخلوص وعالم فتح الأسماء الإلهية بظهور حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. أنت تقرأ بكتاب الجهل وجنوده الذي من عنوانه العجب والاغترار والغلبة، لكننا نقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى التي فيها لقاء الله والتي فيها وجه الله الذي منه يؤتى. أصبح هؤلاء الفتية هم مدد الله الذي يستسقى منه من أنبياء الله ومن ملكوت الله، وقد سلط على ظاهرهم وباطنهم كل متمرد وحاقد وحسود، ولم نراهم إلا الصابرين مع أنهم يمتلكون قدرات، ولكن وطدوا أنفسهم على لقاء الله ولم يستخدموا تلك القدرات. حضرة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه: أين عيسى وأين عصا موسى وأين هؤلاء؟ إن حضرة أبو الفضل كان في الاعتصام والولاية بحضرة سيد الشهداء أن أصبح ظلا لحضرة الحسين. الله سبحانه وتعالى يدعو النبيين أن يعتصموا بولاية آل محمد، كما أنه يدعو المؤمنين للاعتصام بولاية آل محمد. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وعلى شدة هذا الاعتصام كانت مواريث القدرات والعلوم وغيرها. يضرب موسى بعصاه البحر فينفلق فيكون كالطود العظيم، وعيسى عليه السلام يحيي الموتى، وإبراهيم عليه السلام يدعي الموتى إليه فيأتينه سعيا. ولكن لم يكونوا ظلا لحضرة الحسين، بل أصبح حضرة أبو الفضل العباس عماد سيد الشهداء، بل ظهر سيد الشهداء الذي حمل الكائنات جميعا عليه ليلقيها بين يدي الله. وهذا معنى يوم نسوق كل أمة بإمام وشهيد. هؤلاء الذين امتلكوا كل هذه القدرات وامتحنهم الله برعب قلوب الهاشميات، وهو أعظم بلاء قد ابتليه هذا الوجود الأقدس، حضرة العباس صلوات الله وسلامه عليه وحضرة علي الأكبر صلوات الله عليهما، ولكنهم لم يخرجوا تلك القدرات، وكانوا باستطاعتهم أن يضربوا بأقدامهم والله تخسف الأرض وتطيعهم وهي مطيعة لهم ويبيد من عليها. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة قد ادخرهم قربى تسقط هنا لتنبع هناك ماء الكوثر، ورأس يضرب هنا ليرفع الرأس هناك وتكون الزلفة هناك، وقد أدوا ما عليهم. الله سبحانه وتعالى دعانا أن نتفكر في هذه الآيات. حياة القلوب في التفكر. أنت إذا استطعت أن تديم نظرك في التفكر حين ذلك يمكن لك أن تصمد، يصبح عالم الغيب عندك هو المنقوش في قلبك، عالم الغيب الذي يظهر منه عالم الشهادة، بل هو سلطان عالم الشهادة، لأنه الله سبحانه وتعالى يتنزل في كل سماء أمرها حتى يصل إلى الأرض، حتى يظهر بهذا الظهور. الله سبحانه وتعالى دعا المؤمن ليملك العقل فتكون الجنود حاضرة بين يديه، وأول هذه الجنود هي فعل الخيرات، هي الخير، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إن كل خير في هذا الوجود مرهون بتحقق جنود العقل، لأنه الوجود الروحاني. لكن كيف يستطيع الإنسان أن يصبر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن المتذكرين لهذا العنوان هم أصحاب القلوب، فقال: إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب هم أصحاب العقول، والعقل الذي أردناه ليس ما يدعيه الناس، أن العقل الذي يهجر عنوان القبائح ويتبع عنوان الحسن، وقد ذكرنا عنوان الحسن في 70 جندي. بعض الناس تظن أن بعض الشيطان والعياذ بالله هي عقل، هذا جهل. بعض الناس تظن أن الطباع هي عقل، هذا جهل، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى مفصلا عن هذا العنوان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أصحاب القلوب هم الذين يتذكرون. من هم أهل الغفلة؟ كيف غفلوا؟ لأنهم لم يتفكروا، ولو تفكروا لوصلوا. والله سبحانه وتعالى يعتبر أن الحياة في التفكر والاعتبار، وإذا داوم المرء على التفكر والاعتبار انصهر في تلك الحقيقة ولا يمكن له أن يخرج. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. حقيقتهم في قول الله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. في التفكر تأتي حقيقة البينات، ومن غير التفكر عنوان السهو، ولا يمكن للذكرى أن تتأتى. في التفكر تبني جنود العقل وتخصئ ألسنة جنود الجهل في باطنه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لك أيها الإنسان، ولم يدعو مخلوق بقدر ما دعاك إلى التفكر. فقال سبحانه وتعالى: لقد أنزلت إليك كتاب فيه من الأمثال والآيات، ما لو عشت في آية واحدة لبقيت كل حياتك مشدودا ومنجذبا إليها. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الغاية منها، من هذه الآيات وهذه المثل، هو الوصول إلى عنوان التفكر. إذا فكر الإنسان حين ذلك يستيقظ. الميت هو ذلك الذي لا يبالي في أي صباح طلع عليه وفي أي مساء قد غرب عنه. ذاك بميت، ذاك بغافل. الله سبحانه وتعالى لم يعرفه بأنه من أولي الألباب. من هذه الآيات التي دعانا الله سبحانه وتعالى للتفكر فيها، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وذكر الله في ذكرى لقائه. ذكرى جهنم هي ذكرى الله، ذكر الجنة لأنها هي مظهر المنتقم، وذيك مظهر الرضوان، فكله الله، فكله الله. لذلك فكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. كل ما تفكرون فيه هو فكرة إلى الله، وكل ما تغفلون عنه في الحقائق هو ضياع وغفلة. لذلك قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله أن ربنا ما خلقت هذا باطلا، أن الله لا يلعب، أن الله لا يمكن أن يخلق خلق دون أن يضع لهم حساب، هذا فكر الله، هذا تفكير في الله. ويتفكرون أكثر من هذا، ليس قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون، بل يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. النتيجة أنه إذا كان تام كامل لا يمكن أن يعبث، لم يخلقها عبث، لم يخلقها لعب، لم يخلقها له، بل خلقها لغاية، لا يضيع عمل عامل. يا رب، رحم الله عبد فكر من أين وفي أين وإلى أين. لذلك قال سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وهي رتبة أخرى، أن هناك رتبة بالحق وجدت السماوات والأرض، وهذا الحق وجود نوراني يدور مع مقام الولاية حيثما دار. الحق محلين، وهذه بمقام النورانية. لم تتفكروا؟ الله يقول لكم: تفكروا في خلق السماوات. هل أحدنا علم ما في السماوات؟ الله يخاطبنا في كتابه أنه بناها بمقام النور ومقام الولاية. ألم تتفكروا في ذلك؟ نعم، نحن فقراء لأننا لم ندرك حقيقة الغنى، والغنى في مقام النور. ربنا ما خلقت هذا باطلا. نعم، أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وهو مقام الحصر، لأنه جاء الاستثناء بعد النافي. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، ولو كانوا يتفكرون ولو كانوا يظنون لما صبروا. أحدنا إذا أخبر أن هناك أسد في الطريق ينقطع عن هذا الطريق. يا أخوة، أنبياء الله جاءوا وأخبرونا أن هناك نيران وليس أسود، إن وحوش هذا العالم وحش قليل أمام ذلك العالم، وأنا قدمت أن هذه النفس تستطيع أن تصنع وحوش لا يمكن أن تتصورها في أفلاك السماوات الدنيا. أفلاك سماوات الدنيا صغيرة عند أقدامها، وهذا ما ستلاقونه. ولذلك إضافة إلى خلق السماوات والأرض وإضافة إلى خلقها بالحق، الله سبحانه وتعالى قصص علينا القصص لنعتبر منها. هذا بلعم بن باعورة، انظر الله بعد أن أعطاه الاسم الأعظم كيف من خلال الحسد أصبح كلب. وأنك مهما بلغت من آيات الله ومهما بلغت من المعجزات ومن العظمة، يمكن في أي لحظة من اللحظات إذا أصبحت حاسدا أن تصبح مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله دعانا أن نرى هذا. يا أخوة، إذا مش شايفين أقل ما يمكن، من كذب حضرة رسول الله وحضرات الأئمة؟ من كذبهم؟ ولذلك قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. بدوا حكومة هون وبدوا رياسة على مين؟ يوشع بن نون، مش هذا هو أسطر؟ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ما ترك الله سبحانه وتعالى في كتابه من مثل إلا وقدمه بين أيدينا لنتفكر، حتى إذا تفكرنا أصبحنا أهل ذكرى. حتى إذا أصبحنا أهل ذكرى، قال الله عنا أن أصحاب قلب وأصحاب عقل، لذلك قال: إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا ينبئنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ نهاية هذا العالم بالتفكر. وقد يصل الإنسان بالتفكر أن يخترق عالم الشهادة ليصل إلى عالم الغيب، ويصبح الغيب مقروء أمامه. بدوها ونهايتها واضح، مثل في بدو الخلق، ومثل في فعل الخلق، ومثل في تنزل الخلق، ومثل في خراب الخلق، ومثل في علو الخلق، وكل هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل نحن معتبرون؟ نعم، لا نفكر. انظروا إلى هذه الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس. رائب هذه الآية جدا، لأن من فقه هذه الآية أدرك فرج الله. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفصيل الآيات الإلهية: مرهون بقلب يتفكر، مرهون بقلب عاقل، وهذه علامة لظهور المولى صلوات الله وسلامه عليه. وأن في هذه الآية لكنوز، والله لو أدركها أحدنا لعلم أن كل حضارة مأتية هي وهكذا سريعة هي لأجل إيصالهم إلى مقام العماء الذي هو وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وهو العماء ليس بعده عماء، وهو معنى انقلاب ملئ ظلما وجورا. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام في الكافي يورد هذه الحقيقة عن حضرة أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول في الموعظة: نبه بالتفكر قلبك. الوصول إلى قلب حي لابد أن يكون ماذا؟ قلب متنبه، ولا يتنبه حتى يكون متفكر. والآن سأقول ماذا تتفكر، كيف تتفكر، لأن الحياة قد وصلت إلى هذا القلب من خلال ماذا؟ التفكر. ولذلك قال: نبه بالتفكر قلبك وجافي عن الليل جنبك واتق الله ربك. ثلاث عناصر بتوصل فيها لمقام الحياة وللقاء الله سبحانه وتعالى. إسقاط أحد هذه العناصر يعني الغفلة، يعني الكذب. تفكر من غير تقوى ليس بتفكر، بل هذا سهو، بل هذا خيالات، هذا طائر الخيال ينقلك من مرتبة إلى مرتبة. ولذلك ورد عندنا في الروايات أنه إن لم يوصلك التفكر إلى العمل فهذا ليس بتفكر. التفكر الذي يوصل إلى العمل هو الذي يسمى رحمة إلهية، وإلا تلك تسمى ماذا؟ تسمى غفلة ونيام. نعم، وجافي عن الليل، لأن الليل أسكن لهذا القلب وأسقى لهذه النبتة التي تزرعها. القلب لا يكون منشغل بالتكاثر، بل يكون هادئ، يمكن أن يصل، وهو أسهل الطرق التي تصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. نبه بالتفكر قلبك وجافي عن الليل جنبك واتق الله ربك. شريعة وشوق وتفكر، بهذه الخصال الثلاثة يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام الحياة، ومن غير هذا لا يمكن أن يصل إلى مقام الخيرات. ولذلك يقول الإمام سلام الله عليه عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول: ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. لأن كثرة الصلاة والصوم يمكن أن يكون قد اعتاد على عادة، لكن حينما يقوم المرء بعد التفكر يدرك أن القيام لله الواحد القهار الذي مع حقيقة رؤيته لا أستطيع أن أتكل لا على ابن ولا على أب ولا على أخ ولا على جدار ولا على هواء ولا على دولة ولا على غير ذلك. حينما تدرك هكذا أن لا حول ولا قوة إلا بالله، تقوم بين يدي الله وتدعي الله بدعاء. ولذلك نوم العاقل خير من قيام الجاهل، خير من قيام الجاهل. ولذلك يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى، فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره، فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. من غير تفكر لا مصباح بين يديك. انظروا إلى الإمام الصادق، جعل التفكر مصباح، ومن غيره لا يمكن لك أن تسير. أنت في وجه هذا العالم في ظلمات، وأنت تحتاج إلى مصباح لتهتدي بالطريق، ومن غير هذا المصباح لا يمكن لك على الإطلاق أن تسير. التفكر. ولذلك يقول في الخصال على أبي عبد الله عليه السلام: كان أكثر عبادة أبي ذر رحمه الله التفكر والاعتبار. التفكر وماذا؟ والاعتبار. طب نقرأ بالروايات تفكر، صمت، قلة كلام إلى غير ذلك. تعال شوف أمير المؤمنين، بعض الناس للأسف أخذوا بعض الروايات واستفادوا منها بأمور غير واقعية، ولم يدركوا حقيقة مراد كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انظروا إلى حضرة أبي جعفر الإمام الباقر في ثواب الأعمال، يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام، انظر لها الرواية جيد: جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. كيف تشتغل سكوت وكلام؟ كيف هذا؟ النظر والسكوت والكلام، وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهل. مش تقعد تسكت تصير خامي، والله أنا ما بحكيش بكترش حكي، هذا مو مطلوب. أنه أنا والله ما بفتح تمك، إيه بس ما تفتح تمك وما تصفن بعنوان صفنا هكذا نظر دون أن تستتبعها تأسف، فليكن نظرك في هذا مؤد إلى ظهور العظمة والقيام والعمل. نعم، وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة. مثل مثل لو أنك عم تحكي ما في فايدة، السكوت يجب أن يكون فيه اعتبار، نظر، سياحة. هذه الروح اطلقها، والله أنها تستطيع أن تسيح ليس في وجه هذا العالم فحسب، بل هي تستطيع أن تصعد إلى السماوات، لأن الله دعاكم ألا يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقد أشار القرآن الكريم لكثير من حقائق الخلق. اطلق نفسك في سياحتها سيصدق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو، وهون الذكر في إظهار الحسنى فيما أمره الله سبحانه وتعالى، ده ذكر الله، طاعة الله هي ذكر الله، إصلاح ذات البين هو ذكر الله لأنه هو المصلح، هذا معنى الذكر. مش إنك والله بتقول أن الله قادر وأنت تظن أنه أضعف من جناح بعوضة أمام رغباتك، هذا ليس بذكر الله. ربما أقوام كثر يذكرون الله لكنهم في حقائقهم يقولون أن الله أكبر وهو في أنفسهم أصغر. هم يتصورون الله الرزاق، يقولون الله الرزاق، وهم يعتبرون أن ما يصنعونه أوتيته على علم عندي، ويقول في حقيقته قارون. احذر، أمير المؤمنين سلام الله عليه اعتبر أن الكلام ليس فيه ذكر، وهذا الذكر ذكر باطني وذكر خارجي. الله أكبر حقيقة أنت تمارس هذا الكبر أم أنك كاذب؟ فلذلك قال طوبى لمن كان نظره عبرة وسكوته فكر وكلامه ذكر وبكى على خطيئته وأمن الناس شره. وأمن الناس شره. جاء رجل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحسن بن الصقي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يروي الناس إن تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت كيف يتفكر؟ كيف نفكر؟ وهو سؤال حكيم. هل تفكر في ذات الله أم في آلاء الله أم في الاعتبار أم في القصة أم في أهداف الخلقة أم في نهاية الخلقة أم في السعة للرحمة أم إلى غير ذلك؟ بالنسبة لجواب الناس، لأنه شو قال له؟ قال له عما يروي الناس، فأجاب الإمام الصادق للعامة كيف يتفكرون. ماذا قال له؟ قال يمر بالخربة أو بالدار فيقول أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما بالك لا تتكلمين؟ وين؟ كانوا جبابرة في الأرض، أين أصبحوا؟ تحت التراب، مأسورون بأسر أعمالهم، مقيدون بالسلاسل والأغلال التي كانت في هذه الدنيا، واقفون أمام المحكمة الإلهية التي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ماذا؟ إلى أين أصير؟ لماذا لا يتفكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قال له ووجدوا ما عملوا حاضرا؟ لماذا لا يتصور أن جهنم، ولا يتفكر أني قد بنيت جهنم؟ قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر، وهناك في جهنم قال وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن جهنم تشتعل من الناس وهم الذين يشعلونها. هل تفكرنا نحن أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا برأفته في تكلمه معنا لأننا أعمينا عن النظر إلى الوصول إلى جهنم، وهناك أقوام فهم والجنة كمن قد رأوها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رأوها فهم فيها معذبون. لكن أمثالنا نحن الذين لا نستطيع أن نرى جهنم، ورؤيتها رؤية للقلب والتألم منها. هل نحن وصلنا إلى رب تألمنا والعياذ بالله من الذنوب والمعاصي؟ هل وصلنا إلى رتبة أصبح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمستوى رؤيا أعيننا وأبصارنا؟ أم أننا ما زلنا لم نصدق رسول الله، وبالتالي لم نصدق الله سبحانه وتعالى؟ ليحاسب نفسه أي امرئ منا، ولينظر في نفسه ما قدمت لغد، ولينظر أن هذه حقيقة، ولينظر إلى عنوان يفتح فيه عين القلب، لأن القلب إنما يعمى بالشهوات، يشتهي الزعامة، يشتهي الشهوات من المال والنساء والجاه وحب المدح. المرء منا والله يا أخوان أئمتنا وحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير ما أتعبوا أنفسهم وما تركوا شيء إلا وأوعظون به. انظروا إلى فعال المرائي، إذا امتدح علت همته، وإذا لم يمتدع خفت همته. اسعى أن لا تكون مرائيا، لأن الرياء يثر عملك. صدق رسول الله أن المرائي لا عمل له، لماذا تتعب نفسك في هذه الدنيا وتكون مرائيا ما دام لا ينقش لا في دنياك ولا في آخرتك هذا العمل شيء؟ إن الأعمال الصالحة هي التي تسعدك، وأن الأعمال التي تنطوي على حب سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه هي التي تنقش لك في دار الدنيا وفي دار الخلود. ولذلك إذا زرت رحما حبا لله لا منا عليه، الله سبحانه وتعالى سيزيد في عمرك. ولكن إياك أن تبطل أعمالك بالمن والأذى. أني رحت زرتك، ما تشوف نفسك زرت، بل شوف أنك أنت كسبت العمل، وأنك أنت الذي ربحت. لا تمن على أحد عملك لأنه سيبطل عملك، ولا تحدث نفسك بأنك صنعت خيرا، لأن هذا قد يكون إن لم يكن رياء فقد يدخل عنوان والعياذ بالله العجب والاغترار، وظنك أنك أنت تتميز على أخوانك وأقرانك. أحمد الله عز وجل أن وفقك لهكذا خير. هل نحن نعتبر أن كل هذا الكتاب العظيم، الكتاب الإلهي وأحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءت لتصنع إنسان، أن كل هذه الآلام حتى تصل إلينا هذه المواعظ ليكون هناك قلب حي متنبه بالتفكر؟ فإذا تنبه في التفكر كان حيا، وإذا كان حيا كان وزيره الخير، حين ذلك تحيا القلوب فيه. القلب الميت لا يمكن أن تحيا القلوب فيه. أعرف المنافق من المؤمن بأنه هل يحمل جنود الجهل أو يحمل جنود العقل. إذا كان بين يديه جنود الجهل فاعلموا أنه لا يمكن أن يحيي قلوب، وبالتالي لا يمكن أن يكون واعظا. ولكنه لو كان ينطوي قلبه على جنود العقل فاعلم أنه صادق، لأن الكذب من جنود الجهل، وهي ملكة في النفس. لا تكن كاذبا على نفسك، ولا تكن كاذبا على حيوان هذا العالم فضلا عن الإنسان. هناك أمور لا تريد أن تتحدث فيها لا تتحدث، لكنك لا تكذب. أيها الأخوة الأعزاء، إن لم نرى عالم الغيب وعالم تجسم الأعمال فلا يمكن لنا ولا لنفوسنا أن تهدأ. لكننا لو رأينا ما أكل مال اليتيم أكل النيران لبكينا على السارقين، أن مسكين فلان لقد أدخل في جوفه نارا. للأسف انقلبت الموازين. اليوم نراه يتأسف لأنه هذا المرء لم يأكل مع ذاك ولم يسرق مع ذاك. هذا أعمى، هذا لم يتفكر، لم يتفكر لا في خلق السماوات ولا يتفكر في نفسه، بل لم يستفد من كتاب الله سبحانه وتعالى. مع أن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم لو كانت لنا أعين أو قلوب مصدقة لحضرة رسول الله لبكينا على هذا الذي تطاول على هذا الذي سرق، لبصرنا أن النيران في بطنه، ولبصرنا أن الأغلال في عنقه، إذ الأغلال في الأعناق، ما للظالمين من ولي ولا حميم. هذا منقطع. نعم، لو كنا نرى الجحيم لرأينا هذه الحالات. إن أنبياء الله عليهم السلام كانوا يبكون لأصحاب الترف، كانوا يبكون ويعظونهم ويرشدونهم، لأنهم ما كانوا ليروا أن الذي في بطونهم هو طعام، ولأن التطاول وصرف الحياة كلها لأجل جاه دنيوي صغير يمكن أن يكون ثمن، بل الذي أمامه عالم فسيح. إن الذي يخلد في الأرض مثله كلب، وحرام ينظر إليه بأنه مسكين كلب، يبصره هكذا ويبكي عليه هكذا ويبكي عليه. إن أمتنا أجهدوا أنفسهم حتى لا يقع أحدنا ليصبح والعياذ بالله كلبا، لأن المخلد إلى الأرض كلب، ولكنه أخلد إلى الأرض كما في الآية الشريفة يقول: ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المخلد إلى الأرض ومتبع الهوى، الله سبحانه وتعالى يصفه مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يا أخوان، ما تغاروا من أهل الذنوب والمعاصي، وما تفكروا أن اللي لمع صورته وراء بين الناس ظمت، والله ما الظامت إلا الصادق. ابكوا على هؤلاء الذين خادعوا ليصلوا إلى مراكز دنيا، وصعدوا على جماجم الناس وعلى مظالم المؤمنين. هؤلاء قد صعدوا بأقدامهم إلى جهنم وسيلقونها، هم إن لم يشعروا بها في دار الدنيا، لكن الله يقول أنها موجودة هي الآن عليهم، وأن جهنم المحيطة بالكافرين هي الآن محيطة بهم. بالتفكر، ما صورة عمل هذا الفعل؟ ما صورة عمل هذا الفعل؟ أنزلوا كلام رسول الله منزلة المعايد. أنت محب عليه، صدق عليه حينما يتحدث معك، لا تغفل عنه، لا تجعل ما تراه عيونك وأصدق في قلبك من قول حضرة علي عليه السلام: إن لكل شيء علامة، فما علامة حبك؟ ما علامة حبك؟ علامة الحب الطاعة. نعم، إن جاءني هوى وغلبني أبادر للاستغفار، أطلب من الله سبحانه وتعالى العون. لكن أيها الأخوة الأعزاء، قدر ما تستطيعوا اقرأوا صور الأعمال وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفكر في هذا القول: ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله حينما يكشف لك بعد أن ضعفت أنت عن النظر فيما تخلق أعمالك، وسخر لك أنبياء هم مظهر عطفه، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. معنى الرؤوف هو وجود النبي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنه أرسل إلينا رسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله العلي القدير أن ينبه قلوبنا بالتفكر، وبنهاية كل امرئ منا، وإن الدنيا صغيرة قد نست الملوك الذين ملكوا وتركتهم، وأصبحوا رهن أعمالهم في القبور، ولم يراؤوا بل نظروا إلى بسمة وجه إمامهم، متى ما تبسمت كانت سقايتهم في هذه البسمة، وكانت ألذ على قلوبهم من شهرتهم في هذا العالم. إلهي، بحق فضائل الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ارزقنا رأفته ورحمته وفضله وخيره وعفوه وكرمه، وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه، واحفظ أنصاره في شرق الأرض وغربها، واخذل خاذليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.